بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم صفوة الناس، وما يحضر بيوت الله ولا يجلس فيها ولا يتهيأ لسماع المواعظ ولا يستفيد من الآيات ولا حديث إلا صفوة الناس، ولا يعرض عن اللغو ولا ينحني عن الدنيا ولا يذهب إلى مجالس الصالحين إلا صفوة الناس، ولا يحب الدين ولا يسعد بآيات رب العالمين ولا يتبع سيد المرسلين إلا صفوة الناس. عنوان هذه المحاضرة فرصة للاستثمار، والناس استثمروا أموالهم ومناصبهم وسيروا حياتهم في غير مرضاة ربهم إلا القليل. باسمك اللهم ثم الحمد لك، والتحيات وتسبيح الفلك، وصلاة الله للمختار ما سبح القمر وغنى بالشرك. هذه ألفاظه قد أينعت وقطفناها أخي المسلم لك، فرعها سمعك حيا كالذي جعل الكون على نسل الحبر. أما الحديث فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه، والبيهقي في كتاب السنة، والطبراني، وابن حبان، وابن منده في كتاب الإيمان. هذا هو الحديث الذي معنا هذه الليلة، وهو من أشرف أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما عناصره فالطهارة ما هي في الكتاب والسنة، وفضل الوضوء، وطهارة الباطن والظاهر. كلمة سطر ما معناها؟ وهل هي مرادفة للنص؟ ولماذا يكون الطهور سطر الإيمان؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ وما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وهل يزيد الإيمان أو ينقص؟ الحمد لله ما معناها؟ من هو المحمود؟ ما هو ضبر الحمد؟ ما معنى تملأ الميزان؟ ما هو الميزان؟ هل هو محسوس؟ وهل توزن الأعمال فيه؟ وما اعتقد أهل السنة والجماعة في الميزان؟ سبحان الله، ما معنى التسبيح؟ تسبيح الكائنات ما هو؟ فضل التسبيح وتملأ ما بين السماوات والأرض، كيف تملأ؟ اتساع الميزان أو اتساع السماوات والأرض، وما معنى عرضها السماوات والأرض عند أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: عرضها السماوات والأرض. الصلاة نور، فضل الصلاة، النور في الكتاب والسنة، من هو النور؟ وما علاقة الصلاة في النور؟ والصدقة برهان، فضل الصدقة، ما معنى البرهان؟ سر أسرار الصدقة. الصبر ضياء، كم هي أقسام الصبر؟ ولماذا قال صلى الله عليه وسلم ضياء وقال في الصلاة نور؟ وما الفرق بين النور والضياء؟ القرآن حجة لك وعليك، فضل القرآن، أمة القرآن، المذهب الاستعماري والغزو الفكري في تحسين مبدأ أمة القرآن، فبائع نفسه، من الذي اشترى؟ ما هو العقد؟ متى تتم البيعة؟ ما هي السلعة المشتراة؟ آيات الشراء والبيع في القرآن، الصفوف التي وقعها محمد عليه الصلاة والسلام، معتقها، العتق الحقيقي، الرق الحقيقي، أسباب العتق أو موبقها، أو بقى معناه عند أهل اللغة، أسباب الهلاك، ما هي موبقات الأعمال؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم وأن يزيدنا توفيقا وإياكم. هذا الحديث بدأه عليه الصلاة والسلام بجمله المختصرة النافذة وبعباراته البليغة البليغة التي شهدت الأمة العربية فعلمتها البلاغة، ومعجزته صلى الله عليه وسلم من المادة التي أجادها العرب. العرب أجادوا الفصاحة، العروبة مأخوذ من الفصاحة، فهي أمة فصيحة، أمة الشعراء، أمة البلغاء. فأتى صلى الله عليه وسلم فغلبها من جنس بضاعتها وأورد سوقها بزها، فأتى عليه الصلاة والسلام فبزها. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور ستر الإيمان، الطهور هو النقاء والصفاء. قال سبحانه وتعالى: إنه بناس يتطهرون. وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. قيل زينك، طهره من الأدنان، وقيل عرضك، وقيل ثيابك الظاهرة، طهرها إذا أردت أن تصلي. واستدل أهل العلم بهذه الآية على وجوب تطهير الثياب وأنها من شروط الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين. فالطهر دينه، والطاهر رسوله، والطاهر بيته، ومنهجه طاهر، والله يحب المطهر ويحب المطهرين ويحب التوابين. هذا الطهور. وسمى صلى الله عليه وسلم الطهور الوضوء، وعند الترمذي الوضوء سطر الإيمان، وعند مسلم الطهور، فرادف بينها صلى الله عليه وسلم. وسمي طهورا لأنه يطهر الأعضاء، والإيمان يطهر الباطن، فنصف باطن ونصف ظاهر. فالظاهر هذا الطهور، قال سطر الإيمان، والباطن عماره بلا إله إلا الله. فيجسم عند المسلمين طهارتين: طهارة في الظاهر وهي الوضوء والغسل، وطهارة في الباطن وهي الإيمان الذي غرسه الله في القلوب. هذا قوله. أما سطر فهو عند أهل اللغة نصف، يقال سطر الشيء نصفه، ويقال سطر للقسمين ولو لم يكون نصفين، كثلث وثلثان. فتقول لهذا الجزء سطر وهذا سطر. إذا مت كان الناس نصفين، إذا مت كان الناس نصفين، شامت بموتي ومثل بالذي كنت أفعله. هذا هو السطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الطهور الظاهر هذا سطر ونصف، وجعل ذاك نصف، فصلى الله عليه وسلم ما أبلغه. أما الإيمان، إخوة الإيمان، ففيه ثلاث قضايا. الإيمان عند أهل السنة إذا ذكر بدون إسلام شمل الإسلام، إذا ذكر الله الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام والمؤمنين والمؤمنات فقط، يقف كذا يدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما ذكر الإسلام والإيمان قال أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وإذا ذكر الله عز وجل الإسلام وحده شمل الإيمان، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يشمل الإيمان أيضا. فخذ قاعدة لتفهم. الثاني: الإيمان يزيد وينقص عند أهل العلم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمنون متفاوتون درجات. فأعلاهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم يبدأ العبد التنازلي حتى يصل إلى من ليس في قلبه إلا مثقال ذرة، إلا شعيرة، إلا حبة من خردل. والناس ينجون يوم القيامة بحسب إيمانهم على الصراط، ولا يثبت إلا من زاد إيمانه. ويدخل بعض المؤمنين النار ثم يخرجهم الله بما في قلوبهم من إيمان من النار. نعوذ بالله وإياكم من النار. وأما الإيمان فإنه درجات، ومن يفعل كبيرة صار يخرج إلى درجة الإسلام. فأعظم الدرجات الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ولا كل مؤمن مسلم. هذه مسألة. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد الثناء العاطر على من يستحق الثناء، ولا يستحق الثناء لذاته إلا الله. ولذلك سبق معنا في محاضرة أو درس: اللهم اهدني بمن هديت الحمد ووصفه، والله حمد نفسه ويحب المدح. يقول أكود بن سريع، وهذا عند أحمد في المسند وعند الطبراني، قال: رددت الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، أنا أنشدك محامد حمدت بها الله، يعني قصيدة نظمتها في الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. ولذلك مدح الله نفسه وأثنى على نفسه بنفسه، فوصف نفسه ونزه نفسه وقدس نفسه ومدح نفسه وأثنى على نفسه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: قل هو الله أحد، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ونزه نفسه من العيوب. فقالوا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله. فالحمد غير الشكر، الشكر على صنيع. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر غير الشكر، أن إذا قدم لك إنسان جميلا قل شكر، شكر الله لك. أما الحمد فهو على من يقدم لك أو لا يقدم. والله محمود لثلاثة أسباب: أولا، ما من نعم ظاهرة ولا باطنة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني، محمود لأفعاله، فأفعالها كلها كاملة وممدوحة وطيبة لا عيب فيها. الثالث، أن أسماءه وصفاته كلها صفات مدح، فلا ينام وليس ببخيل وليس بجبان ولا يختل طلعه، إنما صفاته كلها صفات مدح: حكيم، عليم، قديم، رحيم، تبارك الله رب العالمين. أما قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، ففيه قضايا. ما هو الميزان؟ قيل: ميزان الأعمال الذي تسجل فيه الحسنات ليوم العرض الأكبر. والصحيح عند أهل السنة خلافا لأهل علماء الكلام وللمناطق الذين قالوا: هذا الميزان وهمي وليس ميزانا محسوسا، وإنما الميزان ضربه صلى الله عليه وسلم للناس ليفهموا ذلك، وهذا خطأ. بل الميزان محسوس ينصبه الله يوم القيامة، وله كفتان ولسان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. ويقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. وقال سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فيضع الله الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وفيه دليل عند أهل السنة أن الحسنات أنها تصبح مجسمة، فيجسم لك الله حسناتك. وفي الصحيح أن الله عز وجل يمثل العمل الصالح لصاحبه في القبر على صورة شاب مريح أو رجل حسن الهيئة، ويمثل أعمال المجرم والسيئة على صورة رجل قبيح الهيئة. فالله يجسم الأعمال، فتأتي الأعمال بأجسام: الصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وحسن الخلق، فيضعها الله في كفة. ويجسم الله الأعمال السيئة: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة والربا والغنى، فيضعها الله في كفة. ومن الذي يحكم على الميزان؟ من الذي ينظر للسان الميزان؟ الله الواحد الأحد، لا يظلم اليوم، وما ربك بظلام العبيد. وصح أن الله عز وجل قبل أن يدعى الميزان ينادي: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وينادي سبحانه وتعالى: أين ملوك الأرض؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ ثم هو سبحانه وتعالى يفض الميزان، وهو الذي يراقب الميزان. وورد في حديث صحيح أن رجلا يأتي يوم العرض الأكبر فيحاسبه الله، فيرى الرجل ويتيقن أنه قد هلك، وهذا في حديث ابن عمر، فيقول: خذوه إلى النار، فيأخذونه فيلتفت الرجل فيقول يا ربي ما ظننت انك تفعل بها كذا، فيقول سبحانه وتعالى انا عند ظن عبدي بي غفرت لك. وفي حديث ابن عمر الاخر ان الله سبحانه وتعالى يجني العبد حتى يضع كنفه على كنفه فيكلمه سبحانه وتعالى سرا بينه وبينه فيقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، قال نعم يا ربي. قال فعلت كذا يوم كذا وكذا، قال نعم يا ربي. قال فعلت كذا يوم كذا وكذا من المعاصي والكبائر، قال نعم يا ربي. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأمة يأتي فيرى أن سيئاته قد رجحت وأن حسناتي قد خف ميزانها، خفت الكفة التي في الميزان، فيرى أنه قد هلك، فيقول سبحانه وتعالى ائتونا ببطاقة عبدي، فوجد ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الكفة فتمسك ولا يرجح ما اسم الله شيء. هذه من المعاني الخالدة في الميزان. ويقول سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قال أهل العلم الميزان اثنان، ميزان في الدنيا وهو العدل، وهو ميزان الذي يتحاكم به الناس في الدماء والفروج والأموال والأشياء والزواج والمبيعات والمكيلات والموزونات، فالله أقام الدنيا على العدل وجعل السلطان بالعدل وأنزل السيف للعدل، وهناك الميزان لا يحكم فيه إلا الله. ولذلك يقول مالك يوم الدين فلا يحكم إلا هو ولا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. هذه مسائل في أن الأعمال توزن وأنها تجسم وأنها تظهر مجسمة للعبد، فعلى العبد أن يعتني لترجح يرجح ميزانه عندما لا يظلم سبحانه وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فسبحان الله معناها أنزهك يا رب، التسبيح التنزيه والتقديس له، فتنسبحه ننفي النقائص عنه، ولا يستحق المدح إلا الله، فإنه لا في صفاته لا عيب ولا ذل، ولكن النفي المحض ليس فيه مدح، وأهل السنة لا ينفون نفيا محضا حتى يثبتون المدح. فيقول سبحان الله العظيم، فإنك لو أتيت إلى البشر ولله المثل الأعلى فقلت لأحد ملوك الدنيا يا من ليس يفلت الشارع، ويا من ليس يبخل، ويا من ليس يكذب، ويا من ليس منافق، ما أعد ذلك مدحا، حتى تقول يا أجود الناس ويا أعدل الناس ويا بركة العصر. فنحن إذا نفينا نفيا محضا لا بد أن نثبت صفات المدح، فنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فوصف نفسه بالعزة ونفى ما وصفه الناس مما لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال وسلام على المرسلين، فأثنى عليهم أنهم بلغوا الرسالة، ثم نسب المدح له، فلا يمدح في الضراء والسراء إلا هو، تذهب العيون والأسماع والأبصار فنقول الحمد لله. يأتي صلى الله عليه وسلم يأتي الخبر قتل الصحابة يقتلون بين يديه، فيأتي ثائرا متأثرا باكيا نادما فيه نوعا وأسى، فيقول الحمد لله على كل حال، ويموت طفله بين يديه يقول الحمد لله، وتموت بناته ويقول الحمد لله، فلا يحمد على المكروه إلا الله. ولذلك لما دمر الأمم قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا يقال للبشر دمرت بيتي شكر الله لك، ولا ضربت ظهري شكر الله لك وغفر أو شكر الله لك، لا، إنما بحق الله سبحانه وتعالى لا بحق البشر. هذه مسألة. قال وأما التسبيح فهل تسبح الكائنات جميعا؟ نعم، وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال الرازي والغزالي، وهؤلاء أشاعرة من أساتذة الأشاعرة مناطقة أهل علم علم كلام، لكن ما عندهم علم الحديث، ليس بالطيارفة في بضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ظلوا في بعض المسائل وإلا فهم أذكياء. الرازي هذا كان ذكي الدنيا، فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الذي ما يستطيع سله حمار، هذا الرازي ذكي، يقولون في تفسير كل شيء إلا التفسير وإلا ففيه خير كثير، وأنا استطرد معه قليلا. كان واعظ الدنيا إذا وعظ أبكى الملوك، وكان يغمى على الملوك في مجلسه من الوعظ ويرسون بالماء. جلس مرة بعد صلاة الفجر يدرس في الشمال في خراسان، وكان الجو قارصا باردا، فتكتفت حمامة من البرد ووقعت عليه على الرأس، فقال أحد الشعراء: كلب امرؤ بأبي علي قاته، هيهات يبلغ مستواه أبي علي أبو علي. ثم انتقل إليه في قصيدة أخرى وقال: جاءت سليمان الزمان حمامة تسعى إليك بقلبي صدا واجبي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. وكانت من ألطف الأبيات. الرازي هذا يقول: الكائنات ما تسبح بألسنتها، فالحمار ما يسبح، والطير ما يسبح بلسانه، والحجر ما يقول سبحان الله، والمروحة عنده ما تقول سبحان الله، إنما تسبح بلسان الحال، يعني أنها تشهد شهودا ظاهرا أنه خالق الله. ولذلك قيل الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ في الله سيم يقرأ، قال في كتاب الكون. إيه يا أبو ماضي شاعر لبنان المسيحي هذا مجرم، لكن شعره جميل، له كتاب ديوان الجداول والخمائل وشرب وشرب. يقول: وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. ونقول نحن كتاب الوحدانية، نقرأ في التل، في الرابية، في الهضبة، نقرأ في الحمامة، في الوردة، في الزهرة، كل شيء تدلك على الله. فالمقصود، لكن قال أهل العلم: تسبيح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت التسبيح لها، ولعل لها لغة لا نفهمها نحن نتسبح بها، والله يعلم سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون. تخروف هذا العالم الروسي الذي نوفي في عهد برجنيف إلى سيبيريا أثبت أن للنبات ذبذبات. كان بعض علماء السلف يقول النبات يسبح، فأتى العلم الحديث يقول النبات يطلق نغمات من الصوت ذبذبات لا يفهمه إلا النبات الآخر، فسبحان من خلق لا ندري. لكن العلم الآن يثبت الإيمان، الطب محراب الإيمان، وكل من ارتقى العلم أثبت وجود الواحد الأحد. ولذلك الآن العالم اليوم أحسن منه بالإيمان قبل سنة، وبعد سنة سوف يكون منه أحسن منه اليوم، والإسلام يزحف على العالم، يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا من المعاني. أما فضل التسبيح فيقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وعند الترمذي بسند حسن: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال أبو ذر فيما صحانه: يا رسول الله أي الكلمات أحسن؟ قال: سبحان الله وبحمده نصف الله بعباده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري ختم به صحيحا، ولو هذا الحديث أيضا مسلم، واشترك البخاري ومسلم في إيراد هذا الحديث، ورواه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان بالميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه من ألطف الكلمات وهي من أشهر الكلمات. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر كلاما ما معناه، يقول: عجبا لك إذا علمت أن كل كلمة بغرسة في الجنة وبنفلة، فكم تضيع عليك النخلات. بعض الناس يتحدث ساعتين بالهرج والمرج والضياع والهراء والبلاء والفحش، وإذا طلبت يسبح قال: لا، ساعة لربك وساعة لقلبك، والدين يسر، فاقتصد في الطاعة، وليس طاعة كل يوم. لما مر هذا في الترمذي، مر صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل شيخ التوحيد، سلم عليه، قال: من؟ قال: محمد. قال: الرسول؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والإدر الصالح. ولذلك صلى الله عليه وسلم يفتخر بالنسب إلى إبراهيم ويغتبر ويسر، ويقول للناس وهو يصف لهم، قال: أما عيسى بن مريم فأشبه الناس بعروة بن مسعود الثقفي، وأما موسى فأثمر آدم كأنه من رجال الأزل، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني به صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به. فقال إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام، عليه الصلاة والسلام. يقول: بلغهم السلام. أين كان إبراهيم؟ في أي سماء؟ في السابعة، رفعه الله عز وجل لأنه شيخ التوحيد. ثم موسى في السادسة، وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وهكذا. قال بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة في عان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في سنة هذا الحديث نظر وهو في فضائل الأعمال. هذا من فضل هذا الكلمات. يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم لئن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي لفظ آخر أو غربت. التسبيح يستخدم للتنزيه، يأتيك خبر يفجوك تقول سبحان الله سبحانك هذا بستان عظيم، ويأتي للتعجب ترى خلق الله في الكون فتقول سبحان الباري، ويأتي للتوجع يأتيك خبر فتقول سبحان الله، ويأتي للإنكار فتقول سبحان الله. أبو إسماعيل الهروي هذا محمد ابن عبد الله الأنصاري صاحب منازل التعليم، هذا من أشجع الناس، هذا عالم خراساني تم شيخ الإسلام، هذا يتحدى السلاطين تحديا سافرا لا يقف له أحد، وكان من أكبر الأولياء لله عز وجل، وكان شاعرا بديعا يقول لنظام الملك، نظام الملك هذا السلطان العظيم الذي بنى مدارس العالم الإسلامي، وكان من السادات الكبار، دخل عليه أبو إسماعيل الهروي فقال بسيفك أدرك المظلوم ثارة ومن جدواك شاد الملك دارة وقبلك هنئ الوزراء حتى انهضت بها فهنئت الوزارة. أبو إسماعيل هذا أراد الحسد في خراسان أن يشكوه للسلطان ويقولون إنه مشرك، هو الذي يأتي يعلم الناس التوحيد يقول مشرك، على السلطان أن يعزله أو يقتله أو يحبسه. فماذا فعلوا؟ أتوا بصنم على صورة إنسان نحتوه من ذهب، ثم دخلوا مسجد أبي إسماعيل الهروي ووضعوا الصنم تحت السجادة، وذهبوا إلى السلطان وقالوا السلطان أظن مدري محمود بن سبكتكين أو مسعود أحد السلاطين الكبار، فقالوا أبو إسماعيل الهروي يعبد الأصنام. قال عزيز؟ قالوا نعم، تحت سجادتي صنم من ذهب يسجد عليه. قال الجنود اذهبوا إلى السجادة وأتوني بالصنم، فذهبوا فوجدوا الصنم تحت السجادة، السجادة، فأرسل الجنود وأتوا بإسماعيل الهروي فأدخلوه ما يدري ما القصة، فأخرج له الملك الصنم، قال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال هذا صنم. قال ما حكم عبادة الصنم؟ قال ملعون من يعبد الأصنام. قال وأنت تعبد الصنم؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال فكاد قلب مسعود أن ينخلع، فقال مسعود كذبتم وصدق، ثم جلدهم من مئة جلدة وأخرجهم. هذا أبو إسماعيل هرمي يقول عرضوا رأسي للسيف خمس مرات والله ما طلبوا مني أن أسكت عن سب تلك المذاهب، لكن طلبوا ما طلبوا مني أن أعود عن مذهب، لكن طلبوا مني أن لا أسب المذاهب فما وافق، يعني ما وافق لأنه يحمل لا إله إلا الله. كان يحبه ابن تيمية يقول عمله خير من علمه، لأنه أحيانا في مجال التاركين يأتي بالفناء والشهود وكلمات الصوفية، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. هذا أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وله قصص عجيبة في هذا الباب. أتوا بأحد تلاميذه يقتلونه، يقتل السلطان ظلما لأنه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلما قدموا للخشبة يسمكونه قالوا قل لا إله إلا الله. قال تلميذه يقول لي شيخي أبو إسماعيل الأنصاري لا تعرف الدابة في أسفل العقبة. مش معنى الكلام، يقول يعني لا إله إلا الله ما تحتاج إلا عند المشنقة، لا إله إلا الله من قبل، ما يرد الإنسان نفسه إذا أسعى الموت أو أصبح على السرير الأبيض في وقت المرض. فالدابة إذا أردت تبعد من تهامة وأردت تقوي الدابة ما تأتي في الصباح تعرف الشعر حتى تسمع، تعرفها من شهر. هذا معنى كلامي، هو من أبدع الكلمات. أما قوله عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، البرهان هذا هو الشعاع الذي يلي الشمس الذي يقرب من الشمس، والشمس تسمى عند العرب ذكاء، وتسمى إياك، وتسمى الغزالة، وتسمى الشمس، يسمونها غزالة، الشمس هذه غزالة، فيقول غزالة أنت فجر الناس طرر وأنت الحاكم البطل المريع، فيمدح الخليفة، فغضب الخليفة ما يعرف اللغة العربية كفر، قال اسحب ابن الفاعلة يمدحني أنا غزالة؟ قال غزالة يعني الشمس، لكن ما فهم، ولذلك قالوا لابد تخاطب الناس بقدر عقولهم، فالشاعر بليغ وهذا ما يفهم شيء بالعربية. والثاني يسمونه إياك، ولذلك يقول أبو عبيد لا يقرأ إياك في الصلاة، إذا قرأت في الفاتحة قلت إياك نعبد وإياك نستعين خط بطلت قراءتك، لأن إياك الشمس، يعني الشمس نعبد والشمس نستعين، فلا بد أن تشدد تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتسمى ذكاء. ومن اللطائف استطرادا أنهم يقولون، وهو وارد هذا، أن الله رد الشمس ليوسع، وهذا في أحد الأنبياء قاتل الكفار فأراد أن ينتصر وبكى عن الانتصار قليل فغربت الشمس، قال اللهم ردها لي، فردها الله. والشيعة يقولون رد الله الشمس لعلي بن أبي طالب لما نام عن صلاة العصر، هذا كذب، وذكره مثل البغوي والطحاوي وبعضهم، ورده ابن تيمية وخلطوا في هذا. وأتادي أبو تمام في قصيدة له فقال فردت علينا الشمس والليل جاثم لشمس لهم في جانب الخدر تلمع نها ضوها ضوء الدجنة وانطوى بطلعتها ضوء الصباح المرجع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت لنا أم كان في القوم يوسع. وهذا خطأ، ما ردت لعلي رضي الله عنه. البرهان هذا الشعاع، والبرهان الحجة القاطعة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان قصدي الدليل، والحجة القاطعة، وإنما سمي برهانا لأنه واضح مثل شعاع الشمس، ولأنه قاطع، ولأن الناس يرونه. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، أما الصدقة فلا تسأل عن حكمها، والصدقة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فيقصد بها الزكاة المفروضة والنافلة. إن الله يأمركم بصدقة تؤخذ من أغنياكم فترد بفقرائكم، هذه الصدقة، إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة، فيتشمل هذا وهذا والحمد لله. وأما الصدقة فضلها فهي مكفرة للخطايا، ويتوسع بطار العبد وتشرح صدره، وعدها ابن القيم في داب المعاد من أسباب شرح الصدر فعل الخير والصدقة. وكذلك وصف صلى الله عليه وسلم وصف رجلين كريما وبخيلا، برجلين عليهما جبتان، فلا يزال الكريم يمسك 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 فتتسع الجبة، ولا يزال البخيل يمسك يمسك فتضيق عنه، فيقول أبو هريرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها ولا تتوسع، يعني الجبة من ضيقها. ولذلك نفوس البخلاء من أضيق النفوس لأنهم ما بذلوا، ونفوس الكرماء من أشجع النفوس. ويقولون إن غالبا يجتمع في الكريم الشجاعة وفي الشجاع الكرم، وداء غالبا يجتمع في البخيل الجبن وفي الجبان البخل، فتجد الشجاع دائما كريم لأنه يجوز بنفسه، يعني باع نفسه صباح مساء، يقول يجوز بالنفس أن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود، وهذا في كرم النفوس. فيقول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان دليل على صدق صاحبها في الإيمان، والمنافق ما يتصدق، أبخل الناس بالمال المنافق، يعني يكدس الدنيا وتفاقس به الدنيا ولا ينفق أبدا لأن موعد الله ليس عنده شيء، فهو ليس متشجع على قيام الليل لأن ترى الأخبار عنده منهج ليس موثوقة، أخبار لقاء الله عز وجل، أخبار كتاب السنة ليست موثوقة. وكذلك ما يتصدق لأنه يقول عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة، ويقول خذ ما رأيت وذا شيئا سمعت به في طلعة البدر ويك عن زحل، ويأمرون الناس بالبخل، يقول سبحانه وتعالى لذلك تجد المنافقين يقول امسك مالك ودع الإسراف والتدبير ولا تضيف هؤلاء الضيعة. الناس لو افتخرت والله ما يضيفك واحد منهم ولا ينفعونك ولا ينفعك إلا الله ولا ينفعك إلا مالك، وادخر درهمك الأبيض اليوم في الأسود، ويأتيك بهذه المقالات. ومن أحسن ما كتب الجاحظ في كتاب البخلاء أتى بالبدائع في بخل بعض الناس حتى ان احدهم يلقي محاضره اذا قدم الطعام، منهم احد البخلاء قدم سوسا، والسوس معروف محلوس، فاتى الضيف هذا يهدد فيه، فقال له البخيل يظهر ان امه نطحت، يعني نزل فيه مثل نزول والد سوء في مال اليتيم، يعني اخذ يلعب في السيف لعب، وهذا كان يقطع من كبده، فقال هو الضيف وكان امه ارضعته، يعني تحن عليه، كان يعني بينك وبينه نسب، الحمد لله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وذكر من قصصهم كثير وكثير، ولولا ان الوقت ما يسمح كنت اورثت بعض القصص من اخبارهم، الله المستعان. أما أسرار الصدقة فقالوا تشرح الصدر وتوسع البطان وتكثر الخطايا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتحبب الخلق إلى الإنسان، أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وهي من أجود ما يكون. وقرناء العرب اختلف فيهم، وأكرم الناس منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تأريث الله الأظم على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي القائمة بعده أبو بكر الصديق الذي دفع ماله في سبيل الله، وما دفعه ليفكر في الدنيا، وإنما يبتغي به وجه الله ولسوف يرضى. الذي يعطي ماله لماذا؟ يتزكى من أجل أن يرضى يوم العرض أكبر، وسوف يرضيه الله تبارك وتعالى. وأما بعض الكرماء فإنهم ينفقونها رياء وسمعة وطلبا للمحمدة، وهذا يعطيهم الله المحامد من الحاسم الطائي. الآن ما يأكل مجلس من ذكر حاسم، لكن ليس له في الدنيا إلا الذكر، ليس له في الآخرة من خلاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم لعدي بن حاتم: إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر فأصابه. كان حاتم هذا كريم من فطرته، وهو كريم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان يستعرض الأسارة، مشى في الأسارة يستعرضهم، فقامت امرأة متحجبة بنت حاتم الطائي، فقالت: يا رسول الله، إن أبي كان يكرم الضيف ويقري الضيف ويعين على نوائب الحرب ويحمل الكلب ويعين الملهوف، أنا بنت حاتم الطائي. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يقولون كان حاتم وهو طفل يرضع ثدي أمه، فأتت أمه بطفل آخر يرضع معه على ثدي الآخر، فقالوا: فإذا رفع الطفل ذاك رأسه ورفع حاتم رأسه، فإذا رضع رضع. هذا من ضمن ما ذكروا عنه. وأتاه أضيافه فما وجد قرى فنحر فرسه، إلى غير ذلك من أخبار. أرسله أبوه يرعى الإبل في البادية، فمر ضيوف فقال: من أنتم؟ قالوا: ضيفنا، تضيفنا في هذه البادية فما ضيفنا أحد. قال: هذه ضيافتكم، أعطاهم الإبل. نعم، هذا حاتم الطائي الذي يقول من ضمن قصيدته ونسبت له لعروة ابن الحجاز، لكن نسبت له، يقول: أتهزأ مني أنت منت؟ كان هذا حاتم كان نحيف، لأنه ما كان يأكل الطعام، كان إذا أتى الطعام دعا الناس جميعا وأكل الطعام وبقي جائعا هو. قال: أتهزأ مني أن تمنت وأن ترى بوجهي سحوب الحق والحق جاهد؟ أوزع جسمي، يقول أنا جسمي طعامي وزعه في جسوم الناس، وزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، وإن امرئ عافي إنائي شركة وأنت امرئ عافي إنائك واحد، حتى ضرب به المثل. فقال الفرزدق: على ظمأ لو أن في القوم حاتم، ألا جئته ظنت به نفس حاتم. فالله المستعان. أما ابن عدي فسيد من السادات، وهذا ليس في بحثنا من شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الصبر، قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء، لماذا قال ضياء ولم يقل نور؟ الضياء نور فيه حرارة، والنور نور بلا حرارة، شعاع بلا حرارة. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: الشمس الآن أليس فيها ضياء؟ والقمر ليس فيه ضياء؟ اسمع بلغة القرآن: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ترسل شعاعا بحرارة، والقمر يرسل نورا بلا شعاع. فقال: وهو الذي جعل الشمس ضياء، ولذلك لا يقال ضياء القمر وإنما يقال نور القمر، ولا يقال نور الشمس وإنما يقال ضياء الشمس. وقال: وأما شريعة موسى فوصفها الله بأنها ضياء، ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور. فشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القمر، وشريعة موسى أشبه شيء بالشمس. ما هو السر؟ اسمع إليه سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال في التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ففيها نسبة من النور لكن هناك ضياء. أما شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال أهل العلم: شريعة موسى فيها آثار وأغلال، فسماها الله ضياء لأن فيها ما ينحرف، فيها تكاليف. وأما شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها يسر، قال الله أن يسرك اليسرى، وقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى فكانت ميسرة. فشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حنيفية سمحة، وشريعة موسى ترى شديدة، كان اليهودي إذا أذنب يكتب على جبينه الذنب، إذا شرب الخمر في الليل خرج في الصباح مكتوب على جبينه شرب الخمر، وكان إذا صاب البول بشرة حده قطع البشرة. أما نحن فشريعة سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، رخص مناسب الإنسان وطموح الإنسان وأشواق الإنسان وآمال الإنسان. المريض له رخصة، والمسافر رخصة، والحائض والنفساء والصغير والنائم والمجنون، فكل له أحكام، فلله الحمد والشكر. هذا السر، قال الصبر ضياء، لأن في الصبر مشقة، والصبر ثلاثة أقسام، وبالصبر يدرك الإنسان كل خير. ولذلك صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، ولا ينتصر الإنسان على نفسه إلا بالصبر، ولا على عدوه إلا بالصبر. أنت رسل الشداد، هذا العبد الشجاع الجاهلي، هذا ليس مسلما وثني، لكن كان يحكم الرؤوس بسيفه، وكان من أشجع العرب. قال له أحد الناس: يا عم ترى جسمي أكبر من جسمك، فكيف تغلب الرجال ولا نغلبهم نحن؟ يقول: إذا كان الجسم أنا أقوى من جسم، لكن تغلب الرجال. قال عنترة: وقد سبق هذا في دروس، فأعطني إصبعك وأعطيك إصبعين يقدر في السر. فأعطاه إصبعه وأخذ هو إصبع ذاك، قال: عض إصبعي وعض إصبعك. هذا الصبر، يعني مسألة هل يصبر أم لا. فعض عنترة وعض ذاك حتى قال ذاك: آه، فانطلقت إصبع عنترة، فقال: بهذا غلبت الرجال، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتنال المنع منع في السبع أو فارس زاردة في الصباح. إذا سألت الله في كل ما أملت وملت المنع والنجاح بهمة تخرج ماء الصفا وعزمة ما شابها قول آح. فإذا قال إنسان آح يعني ما صبر. وكانت العرب يتحامل الإنسان إلى ضرب السفن في الحسن، لأن هذا من أصوات ضرب السيف، يقال الفرد صح يعني انهم. والعربي الشجاع إذا ضرب السيف يقسم أنفاسه، ما يقول شيء. يقول الخبيب خديجة بن عدي، لا خديجة بن عدي رضي الله عنه لما سلك في مكة وضرب وقتل، يقول ما قال حتى قتل، وإنما أنشد قبل أن يتوفى قبل دقائق من قتله، قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مطرعي، وذلك في ذات الله، وإن يشأ يبارك على أسماء سلوم ممزق. وحبيب بن زيد أحد الصحابة مزق جسمه بسلمة الكذاب، فأخذ يقطع منه قطعة وقطعة وقطعة، قالوا تضم أسنانه بعض على بعض وما قال حتى. هذا من أعظم الناس. الصبر على ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أداء الطاعات، وصبر على اجتناب المعاصي. وأعظمها الصبر على أداء الطاعات. الصبر على أداء الطاعات أن تصبر على الصلوات في وقتها، على الوضوء، على قيام الليل، على الصدقة، على الصيام في الحرارة، على الحج، على تقاليد العباد إن كان فيها تقاليد، هذا صبر على الطاعات. الصبر على الأقدار المؤلمة أن تصبر على موت الطفلة، موت الوالدة، موت الحبيب، أخذ بصرك، أخذ سمعك، البلى في جسمك، أخذ مالك، ضرب جسمك، حبسه، هذا من الصبر. والصبر على المعاصي أن تصبر عن المحرمات وعن اجتناب الفواحش وعن اجتناب المنهيات، هذه أقسام الصبر الثلاثة، وأسعدها وأحسنها الصبر الأول. وقد أبشر الله عز وجل الخليقة بهذه الأصناف، فبعضهم يصبر على الطاعات ولا يصبر عن المعاصي، يعني بعض الناس يقوم الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ولكن إذا عرضت له فتاة ما يصبر ينظر، وبعضهم يسمع الغنى ما يصبر، وهذا أخطأ في هذا الجانب وأصاب هنا، وبعضهم يصبر عن المعاصي ولا يصبر على الطاعات، فتجده لا يسمع ولا يأتي الله عز وجل، لكن من أسود ما يكون إذا قام للصلاة. وبعضهم يصبر على هذا ولا يصبر على أقدار المؤلمة، فإذا أتاه جراح أو ماتت بنته أقام الدنيا وأقعدها وبقي يبكي سنة ويتسخط على القضاء والقدر. يذكر أن أحد العوام من الناس من الجهلة بالشرف كان عنده فتاة بنت طفلة، كان عقيما ثم رزق الله هذه الفتاة، وجاره عنده 9 بنات فمرضت هذه الزوجة وأسرفت على الوفاة. فأخذ يدرس عند ربه يقول يا ربي هذه البنت وفلان عنده 6 وتأخذها؟ سبحان الله. قال فتوفي البنت فخرج نسأل الله العافية. خرج يقول غاضب ينظر في السماء. قال أما على الضعفاء مثلي وأمثالي فتستطيع، أما صاحب الكسر ما استطاع. الكثير دائم ما يأتي على شيء، استغفر الله. قال ابن القيم وفعل مثل ذلك، هذه ترى واردة، وفعل مثل أفعال كثيرة. ابن القيم يذكر من ضمن أمثاله من ضمن ما ذكر يقول ذكرته قديما، يقول إبليس لما عصى الله من إبليسه؟ إبليس لما عصى الله من إبليسه؟ ومثل القصائد التي مرت في الاعتراف على القضاء والقدر، فلله الحمد وله قضاء المطلق، والصبر لا بد أن يكون، وأسعد الناس من إذا أذنب استرفع، وإذا أذن عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه المنازل الربانيين الموحدين المحمدين، صبر في البلاء وشكر في الرخاء واستغفار عند الذنب، وهذه في القرآن جميعا. فأنت إذا فتحت الأبواب 3 وأعطيت كل باب منزلته أسعدك الله في الدنيا والآخرة. هذا من ضمن ما أتى في هذا المقام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن لا يكون عن الإنسان إلا بزيادة أو نقص، ليس كتاب فقاهة ولا مطالعة ولا اهتجاء، لأن كتاب المطالعة إن قرأت فيه أو لم تقرأ أو تدبر أو لم تتدبر فأنت أنت. لكن أما القرآن وحده فإنه إما قرأته متدبرا زادك الله بصيرة، وإلا زادك خسرانا والعياذ بالله. قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف ما جلس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر ثم تلا هذه الآية. أما قول صلى الله عليه وسلم حجة لك، فإن من عمل بالقرآن دافع عنه القرآن يوم القيامة، وعند الحاكم في المستدرك يأتي القرآن والصيام يوم القيامة فيقول الصيام يا ربي منعته طعامه بالنهار، ويقول القرآن يا ربي منعته نومه بالليل، فيشفعان فيه فيشفعان فيه. ولا يزال القرآن يحج عن العبد يوم القيامة، يا ربي أسهرته، يا ربي عمل بي، يا ربي تركنا وهي حتى يدخله الجنة. وفصل في صحيح من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف سورة تبارك أنها منجية، أنجت صاحبها من عذاب القبر. 30 آية حاجت عن صاحبها حتى منعته عذاب القبر، لأنه أتى ملائكة العذاب إلى رجل في القبر فأراد أن يدخل إليه فاقترب من وجهه، فأتت تبارك دون وجهه، ثم أتت إلى أقدامه فمنعته، وإلى جنبه فمنعته، فحجت عنه. وهو من قام بها وعمل بمقتضاها. وأنا أرشدكم إلى كثرة قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، أن تكرروها ولو في اليوم والليلة مرة، وأن تسعدوا بقراءتها وأن تحفظوها أبناءكم. هذا. وأما قوله عليك فإنه يأتي لمن أبطل تعاليمه وأبطل مراسيمه، يحجه ويدمغه ويكذبه ويقول يا ربي قرأني ولم يعمل بي، خالف أوامري. في القرآن على لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب. في القرآن لعنة الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطع. في القرآن لعنة المنافقين وهو ينافق. تحريم الربا وهو يرابي. تحريم الزنا وهو يزني. تحريم الغنى وهو يسمع الغنى. فهذا محدود يوم القيامة. فالقرآن يقولون أمام رجل، إما أن يأخذ الرجل فيقوده إلى حتى يدخله الجنة، وإلا يأخذ الرجل من قفاه حتى يزج به في النار. ولا يترك القرآن العبد أبدا. هذا القرآن حجة لك أو عليك. وقد وضح القرآن، وعلى الإنسان يستعرف حياته ومنهجه ونفسه على ضوء القرآن الكريم الذي نزل على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمل فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول له يا ربي حملته إياي فسر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحدد حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ عمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا ربي حملته إياه فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال سألك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرة ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر كأس الخمر الذي في الجنة. رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن الضريس في فضائل القرآن والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل وفي محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس ورواه أيضا البزار وذكره الهيثمي في المجمع وقال فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع وحامل مصدق فمن جعله إماما قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عند مسلم. هذا وتأتي سورة البقرة وآل عمران كغايتين أو غمامتين أو كفرقان من طير صواف قبلنا لصاحبها يوم القيامة. وصح أيضا أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيقرأ الذي كان يقرأ في الدنيا ويعمل حتى يقف إلى مستوى حفظه في الدنيا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ثم الناس يغدو فالغدو هو الذهاب عند أهل اللغة في أول النهار. الغدو الذهاب بالغدو والآصال فالغدو الغداء أول النهار. قال النابغة الدبياني زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود. يعني هذا يتشائم يتشائمون بالغربان جاهل يقول زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود يقول الأسود أخبرنا أن سوف نسافر غدا والشاهد هنا غدا ولكن قد تستخدم في غير غدو الصباح فإن من ذهب ورجع قال غدا وراح. وقوله يغدو أو يذهب فمعناه يذهب في تجارته وفي كسبه وفي عمله فهو على أحد رجلين إما راض الله عنه سبحانه وتعالى وإما مغضوب عليه. والناس على ذلك الأستاذ الموظف الجندي المسؤول الكبير الصغير التاجر الفلاح الطبيب المهندس المؤذن كلهم على أحد صنفين يغدو الصباح يركب سيارته يستقل إلى عمله يذهب إما ذاهب في غضب الله حتى يعود أو في رضا الله حتى يعود. وأنا أضرب لك مثلا موظف ذهب متوضع وقد صلى الفجر في جماعة وذكر الله عز وجل فذهب إلى عمله وفي نفسه أن ينصر دين الله وأن ينصر أولياءه وأن ينهي أمور المسلمين وأن يساعد المحتاجين وأن لا يتغيب عن وظيفته وأن يؤدي أمره على أحسن وجه لحديث إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أمسكنا فذاك في رضا الله حتى يعود. هذا الذي اشترى نفسه من الله. وموظف ترك صلاة الفجر فلم يصليها في جماعة وقام بلا ذكر وذهب إلى عمله معقود قلبه على الغضب وعلى الكبر لا يريد نفع المسلمين ولا أدى عملي على أكمل وجه ولا يريد الإحسان إلى المساكين يؤخر معاملات الناس يرتشي في أموره يغضب إذا دخل عليه الصالحون أخذ منصبه حربا لأولياء الله وحربا لعباد الله يدس لهم الدسائس ويعمل لهم الأحابيل فهذا في غضب الله وفي لعنة الله حتى يعود. فقد طبقات الناس على ذلك والله رقيب على الأعمال ورقيب على التصرفات وهو الذي يحاسب الناس ولا يحاسب أحد لا معقب لحكمه فلا يوقع بعد أحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويستعرض سبحانه وتعالى طبقات الناس يوم القيامة الجنود الموظفون الأساتذة الطلاب الفلاحون التجار في يوم العرض الأكبر فيحاسبهم بأيام وما فعلوا. والناس على ضربين رجل جعل وظيفته ومنصبه حربا لله ولرسوله ولأوليائه فلا ينتقد إلا من الصالحين ولا يعادي إلا الأخيار ولا يدل حجر عذرا إلا ضد الأبرار فيسهل أمور الأشرار ويتقرب إلى الفجار ولا يراقب الواحد القهار. ورجلا آخر جعل منصبه دعوة لله واستخدمه في طاعة الله، فقرب الأخيار وسهل أمور المساكين ولم يحتجب عن حاجة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون حاجة فشق عليه فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون حاجتي وخلتي احتجب الله دون حاجتي وخلتي يوم القيامة. والله يجازي الناس مثل ما فعل وجزاؤه مثل ما فعل، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا معنى كل الناس يغدو فبائع نفسه، فبائعه من بائعها من الله. وهناك ثلاث آيات هي في العقل والصكوك الموقعة من رب العالمين، ليست عقود الدنيا ولا بيع السيارات والعمارات، العقد الذي وقعه محمد صلى الله عليه وسلم وأتى به جبريل. جبريل يروي لنا الآيات في حلل من القداسات: اهني عندنا عندها السجف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسانها رسفوا، أملاك ربي بماء المدن قد غسلت جثمان حنظلة والروح تخطفه، وكلم الله من أوس شهدهم ومن غير ترجمة زيحت له السجف والعرش يهتز من هول ومن فرق لسعد إذ سفراء الوحي قد وقفوا. فهذا البيع وهذا الشراء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في مجلس الحق. وقال سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هؤلاء المنافقون المرضى يجلس مع الصالحين فيتذلل لهم ويمدح الدين، يلقي عليك محاضرة في فضل الإسلام وفي فضل الدعاء وفي فضل العلماء، فإذا جلس في الخبايا أخرج خنجره يطعن بها الإسلام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعضهم يقول ضحكنا على هذه الذكور واللحى، ضحكنا عليها. قال سبحانه: قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال أهل العلم: هؤلاء يخادعهم الله يوم القيامة مثل ما خادعوا الصالحين، يمد لهم نور فيمشون على الصراط ويظن أن هذا النور سوف يوصلهم إلى الجنة، فإذا وقفوا وسط الصراط أطفى الله عليهم النور فسقطوا في جهنم. وهذا أعظم الخديعة، وهذه هي والله اللعبة الأممية التي ما سمع الناس بمثلها. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال في الشراء والبيع: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية البخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. هذا الشرع. قال: يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. أما موبقها فالوبق الهلاك أو بقى أهلك، موبقا مكانا ضيقا شدة وأوثقة هذا الموبق. فالناس على قسمين: لا ينام الإنسان بعد ما جرح بالنهار إلا على أحد ضربه، رجل أعتق رشته وشراها من الله وأعتقها من الذل ومن الهلاك فهذا سعيد، ورجل أوبق نفسه في الذل والهلاك فهذا سعيد والعياذ بالله. ولذلك جعل بعض العلماء أن عليك أن تبحث في صحائف أعمالك عند وقت النوم، إذا عرفت واضطجعت وأتيت إلى فراشك تنظر ماذا فعلت، ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فتنظر في صحيفتك وماذا فعلت وماذا قدمت وهل أحسنت أو أسأت، واعلم أن منزلتك في الدنيا عند النوم كمنزلتك يوم الأرض الأكبر. هذه هي مسألة. أما العبد الحقيقي فهو أن تعتق رقبتك من النار، والعبد الحقيقي هو عبد شهوته وعبد بطنه وعبد درهمه وعبد منصبه. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت وإذا شيك فلم تكش. قال بعضهم: قطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني فرقت لكنت حرة. وقال الآخر في عبودية الواحد الأحد: لا تدعني إلا بيا عبدي فإنها أشرف أسمائي. يقول: أنا زادني الشرف أنك دعوتني. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي يا عبادي، فادعني بهذا ليكون عبدا لك. لأنهم يقول أهل العلم: لن يكون عبدا لله كان عبدا لغيره. حتى تجد بعض الناس لا تصرف بحمل عبودية الله فتجده عبدا لغيره، ولو كان فريق، ولو كان على 16 نجمة، لكنه إذا ما كان عبدا لله كان عبدا لغيره، ولو كان عاصيا وعبدا للفجار. حتى تجد سبحان الله من أذل الناس للناس ومن أعطى الناس لرب الناس. أما مع الله فمتمرد قوي، وأما مع هؤلاء فأضعف الناس، حتى يرتعد ويختلط ويختلط ويرتفع عنه القلب من الخوف. فهذا مثل هذا. يقول أحدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطول ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدني نبيا. وبعض الناس يغضب لعبودية هذه، فتجده يقاتل على الأرض وعلى السيارة وعلى العمارة حتى شجاعته فقط في أمور الأرض. وهذا غالب الناس حتى في منطقتنا، هذا أقولها صراحة، شجعان عند الأراضي، حتى يقول: والله ما تأخذ منها مثل واحد لو أذهب أنا وأسرتي. يا سلام عليك. خالد بن الوليد: فغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر، وفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. بالمسدس عند المحكمة وفي مجامع الناس يقول: والله لا أقدم ولو فتر واحد، لو أذهب وأسفك دمي، لكن المنكرات والفواحش والفجور والتعدي على الدين وانتهاك الحرمات ومثلا ضياع الأمة وضياع مبادئ الأمة وضياع إياك نعبد إياك نستعين، ما يغضب غضب ولا يتحرك فيه حركة، وإذا قتلت على كل حيث. هذا البطل صاحب الأرض الذي يغضب السيارة ويغضب العمارة، هذا يسمى رجل كائن. ليس كخالد. خالد قدم دموعه ودماءه وأمواله، كانت أمواله في سبيل الله، ومع ذلك إذا سمع أحد يتعرض لا إله إلا الله حملقت عيون خالد. ذهب خالد إلى قبيلة من قبائل العرب تريدها مالك بن نويرة، وكان بطلا مالك بن نويرة، فقال خالد: ادفع الزكاة. قال: الزكاة التي يطلبها صاحبكم، يعني صاحبكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كلمة باردة، كلمة سامجة ما تدخل في المزاج، يعني صاحبكم، يعني ما هو صاحبك أنت؟ قال خالد: سبحان الله، وليس بصاحبك يا عدو الله، والله لأذبح عنك. ثم تقدم إليه فقتله. يقول: تسرع خالد. يقول أبو بكر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه ما تحملها كلمة، ما يستطيع يتحملها. كل شيء إلا هذا. حتى دخل أحد الخلفاء، دخل عليه القاسم بن عبيد الله أحد الوزراء، فقال في كلمة بمعرض كلمة من ضمن كلماته: وزير مجرم زنجير. يقول: الإنسان يتدرج في المناصب حتى يصل إلى ما وصله الله إليه، مثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا، ثم كان تاجر مع خديجة، ثم ارتقى بالحال حتى صار رسولا، فقام الخليفة عليه فوجه به القبلة وذبحه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ذبح على الطريقة الإسلامية. ابن درهم هذا قال: ما كلم الله موسى تكليم ولا اتخذ الله إبراهيم خليل. قال خالد بن عبد الله القفري حاكم العراق: تقول ماذا؟ قال: أقول هذا. قال: قيدوا. فقيدوا. فلما أتى عيد الأضحى صلى بالمسلمين، هذا خالد صلى خطبة الجمعة في الكوفة، قال: يا أيها الناس ضحوا، تكبر الله بحياتكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل بالخنجر، قال: وجهه إلى القبلة، فبرك على صدره هنا، ثم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فذبحه. فيقول ابن القيم يمدح خالد: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله خلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درس من أخي قربان. يقول: من أراد أن يذبح يذبح مثلك البدن عن سبعة. فتفضي غضب الناس الآن لغير إياك نعبد وإياك نستعين. ولو رأيت شجاعتهم، لكن منضبطوا بالكتاب والسنة، يعني شجاعتهم في الأراضي، شجاعتهم في البيوت، شجاعتهم في المزارع فقط. أكثر قتل الناس الآن، ما سمعنا أن أحد قتل أحد من أجل أنه استهزأ بالسنة أو استهزأ بالعلماء أو استهزأ بالدعاء، لا، فقط لأنه اعتدى عليه في مزرعة أو في مكان وكذا. وهذه الهمم القاصرة، وهذه والله المنزوية، وهذه والله الطموحات الأرضية الطينية التي تنهار أمام طموحات خالد وطارق وصلاح الدين وعظماء الإسلام. وبعد الأذان نكمل. بقي من المسائل التي لها تعلق بهذا الدرس، مثل ذكر صلى الله عليه وسلم الحمد لله وذكر سبحان الله، بقي التكبير. قال في حديث ابي هريره والرجل من بني سليم انه وحده يملا ما بين السماوات والارض، يعني التكبير وحده يملا ما بين السماوات والارض. وفي حديث علي ان التكبير مع التهليل يملا السماوات والارض وما بينهن. والله عز وجل قال في الجنه عرضها السماوات والارض. يقول بعض الناس إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فين السماوات والأرض؟ أجاب صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الليل فأين النهار، وإذا أتى النهار فأين الليل. والله هو الحكيم الذي خلق سبحانه وتعالى. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه، وهي أعظم الكلمات، ليس فوق الكرة الأرضية أعظم من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وهو كما قال ما اجتنبت الكبائر. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلا فينهنها شيء دون العرش، ما يؤخرها شيء حتى تصل إلى العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وسأل أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو معتقدا بها عاملا بمقتضاها مجتنبا لما يضر لا إله إلا الله ويقبح في لا إله إلا الله من الكبائر. وأما قضية تقال لا إله إلا الله باللسان ثم تكذب بالأفعال فهذا يقولها النصراني ويقولها اليهودي ويقولها البلسفي الأحمر، لكن لا إله إلا الله بمقتضاها. وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشكور، وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وفي آخره عند الإمام أحمد ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه أمرك بلا إله إلا الله. والظاهر أن لنوح ابن آخر غير الابن الذي يعصمني من الماء، الذي قال يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فذهب في الهلاك، وهذا ابن الصالح. فقال لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه أحمد وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكذلك في مجمع الزوائد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نسينا لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه أبو يعلى وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر حسنه في الفتح، مع أن في إسناده دراج أبو السمح وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، وهذا الحديث منها. وأي كلمتين أفضل لا إله إلا الله والحمد لله، والذي يظهر أن لا إله إلا الله أفضل. فأما قالوا في الثناء فالحمد لله، وأما في الدعاء فلا إله إلا الله، أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله. وقيل افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله، هكذا بلفظه افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله، فان الحمد لله تتضمن معنى الدعاء، لكن من افضل الكلمات التي فاتت عليها صلى الله عليه وسلم هي لا اله الا الله، ومن اجلها ارسل الله الرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع ونصب الميزان ومد الصراط وبنى الجنه وجعل النار واقام الحجه واقام المحجه، هذا من اجل لا اله الا الله. ومن اجلها دمر الله الارض 5 مرات، مره بالطوفان ومره بالزلزال ومره بالصيحه ومره بالحاصد ومره بالغرق، من اجل لا اله الا الله. وانما بعث الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام من اجلها، وهي المحجه التي ياتي بها العبد يوم القيامه وفيها البطاقه، والله المستعان. ايها الاخوه، بقي من المسائل واقعنا امام الحديث باختصار. الان يقول عليه الصلاه والسلام: الطهور سطر الايمان، الطهور سطر الايمان. فيها ان كثير من الناس يتوضا ويصلي ولا يستحضر هذه الفضائل، ما يستحضر انه سطر الايمان ولا يتذكر، بل قلبه ساهل لاهل ولا يتامل هذه الاجور، لان الذكر وتذكر الشيء أدرك على قدر تذكره، فالله الله في تذكر هذه الأجور العظيمة. ومنها قول الحمد لله تملأ الميزان، أن من الناس من ظن أن الحمد باللسان فقط، فعصى الله وتعدى حدود الله وأخذ كل ما ذكر بنعم الله فعل الحمد لله. حتى الآن ثناء الناس على الله فقط باللسان، تقول انظر إلى الأمن الذي نعيشه، انظر إلى الرخاء الذي نحن فيه، فعل الحمد لله، الله لا يغيرها نعمة. لكن أنت ما أوجعك الله شكرها، وأنت ما استخدمت في شكر المنعم سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أن النعيم فقط هو ما يشاهده في السوق من الجرجير والخيار والبطاطا، فكلما رأى الجرجير والخيار والبطاطا دمعت نفسه فرحا، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أركاني وقال: لا، غيرها الله نعمة. والنعمة العظيمة الحقيقية عند أهل العلم نعمة التوحيد، نعمة الإيمان، نعمة التوجه إلى الله. هذا المنفق بين الأعراب المؤمن الذي يصلي ويقوم الليل ويصوم 3 أيام وكل شهر ويسكن في خيمة في تهامة، والفرق بين المجرم الذي يسكن في الدور العاشر ويطلع بالصنفير وعنده سيارة في الفاخر، هو لا يصلي الفجر في جماعة. أجل ذلك الشيطان عنده يلعب بها لعبة كلعب البلوط، وهذا الأعرابي لا يعرف الريال وما قد رأى في حياته. فما الفرق بين النعمتين؟ هي نعمة دواب ونعمة حيوان. فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. وليس الفضل بكثرة الأكل، فالحمار يأكل ما يقارب 20 كيلو، وبعض الناس لا يصل إلى 0.25 كيلو. وليس بالقوة، فالثور أشجع أقوى ما يكون. وليس بالضخامة، فجسم الفيل الضخم، ولكن بالإيمان، بالعمل الصالح، بالنور. فالناس الآن يقول أحدهم الحمد لله بينما يعمل بمقتضى الحمد لله. فلو حمد الله، حمد الله بالعمل، حمد الله بالبيت، حمد الله بالمنهج الذي يعلمه ويدرسه ويقوم به، حمد الله في أنه يضاف على أن تسلم الحمد لله. لذلك ترى الأمة إذا ما نصح عاقلها تفيها ضربها الله بضربة قاسية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أن يغار بمنهج الله، أن يتمعر وجهه إذا رأى أن المعاصي تنتشر وأن أعداء الله يرتفعون وأولياء الله يقتضون، هذا يتمزق القلب. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. أين دور هذا النور في حياتنا؟ هل ترى هذا النور على مجتمعنا؟ هل ترى في مدارسنا؟ هل ترى في نواجينا؟ هل ترى في جامعاتنا؟ هل ترى في جيشنا؟ هل ترى في ضمائرنا؟ هل ترى في كل فرد من أفرادنا؟ هل له أثر هذا النور، نور الصلاة؟ لماذا الآن يصلي كثير من الناس بينما ما ترده الصلاة؟ كثير من الناس يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويجتهد حتى بالقرآن، يصلي ويحارب العلماء، فأين الصلاة؟ قال أهل العلم: الصلاة التي هي صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فكل بلال العزم إن كنت صادقا أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. والأمة لو صلت كانت وصلت، فلما لم تصلي فصلت. والصلاة معناها صلة بين العبد وبين الله، فتجد المصلين الصادقين يصل نورهم، جيش يصلي صلاة ينهي عليه، ينهي عليه قضية المعاصي، قضية التفلت في حدود الله، قضية ألا يتصور منهجه في الحياة. مدنيون يصلون، موظفون يصلون بنور، حتى يكون محمد إقبال: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعل الوجوه إلى الحجاج فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. فإذا صلى العبد خرج من الصلاة لأن يعني عنده ميثاق. قبل قليل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتوالي أعداء الله، قبل قليل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتعادي أولياء الله، وتستهزئ بدعاة الإسلام، وتستخبي بالعلماء. والله يوجد في بعض الناس أنني حب الكفار أحب عنده من وجوه المؤمنين، وأنه فقط في مجالس فقط تعريف على اللحى وتقصير الثياب والمسواك والمطاوعة والمتطرفين والمتجنبين، أن مع أعداء الله فتجده كالأرنب. هذا فاحش. فأي عقيدة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي خيانة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي عمالة أمام إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي إهانة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي خطاب إياك نعبد وإياك نستعين؟ أولياء الله هم أسعد الناس، ولذلك لهم حق عليك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا صاحب اللحية، صاحب الصوت القصير، هذا نصر الإسلام، هذا الذي مزقوا أجسامهم في أفغانستان تحت الدبابات من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله. هؤلاء أبناء أهل بدر وأحد وحطين واليرموك، هؤلاء يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يعجبك يعني هذا الشكل؟ تريد أن تدلج على الثلج؟ تريد سمع الصوابع؟ تريد الموسيقى؟ هذا قيامة لإياك نعبد وإياك نستعين. هذا واقعنا مع الصلاة نور، والصدقة برهان. يعني الصدقة هذه لابد أن تجري في عروقنا ودمائنا. أما لا يعيش إنسان مطعم اللحم عنده تشبع منه القطط وتموت حبطا في القمامة، وأمة أخرى تموت جوعا وعريا على التراب. لا، حرام هذا. أمة تتوازن، تنقص من وجبتك لتعطي جارك. ما آمن لا يؤمن من بات شبعان وجائره جائع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجائره جائع. يسخن ويلعب بالملايين المملينة، وجاره لا يجد ينام على الرصيف، ولا يجد ما يحمله، ولا يجد ما يسد رمقه. فأين الجوار؟ أين الإيمان؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين دور والصدقة برهان؟ أين دورها في الحياة؟ يقول أبو تمام: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يعرفهم في الموطن الخشن، وإن أولى الموالي أن تواليهم عند السرور الذي واسعت في الحزن. وقال حاتم الطائي لامرأة: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. لله ذرك. هذه البطولة. يقول: إذا صنعت الزاد وقدمتي على السفرة فلن آكله حتى تأتي بضيف عليه. وقال إبراهيم عليه السلام: عاهد الله لا يأكل إلا مع ضيف. وقال لمواليه ولعبيده: من واتى منكم بضيف فهو عتيق لوجه الله. فكان الواحد منهم يحرص على الضيف كما يحرص الأعمى على شاكه. والصبر ضياء. أين دور الصبر في حياة المسلمين؟ لماذا ينهار شبابنا أمام المسلسل؟ لماذا ينهار أمام الفيديو؟ لماذا يأتيك الشاب ويبكي أمامك وهو طويل الجسم، طويل البنية، يهز الجدار، فتقول ترك الغناء؟ قال: والله ما حاول حرص، لكن اعذرني. يعذرك الله، ما أنا ما عندي صفوف غفران. لكن لو كان عندك همة عالية كانت تكسر الحديث. همة سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، أبي بن كعب، أن تنتصر على الأغنية، تنتصر على التجارة، تنتصر على لعب البلوط. نحن أمة يعني نلعب بلوط؟ ما معنى لعب البلوط في حياتنا؟ أنا ما أقول الآن حلال ولا حرام، لكن أنتم أبناء خالد، أنتم أبناء سعد، أنتم أبناء طارق، أنتم أبناء صلاح الدين. إذا تخلفتم من العالم الإسلامي وأتوا إليكم العالم كل العالم، فوجدوا لعب البلوط والموسيقى وجمع الطوابع والمراسلة وصقور السيف والغناء والبحث والضياع، فماذا نقول للعالم؟ ماذا نقول للتاريخ؟ كيف نحتج؟ لو أخبروا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه النسايا وأخبروه الرجايا أنكر النسبة. أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا فها هياكلنا قد أصبحت خشبة. من زمزم فاتقينا الناس قاطبة وديننا اليوم من أعدائنا شربة. وقال كتب التاريخ دمشق دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. أجمل سياق حزيران ظهرهم فتقبلوها وباسوا كف بالضربة. وقال كتب التاريخ واقترعوا متى البلاد كانت تسكن الكتب. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن فحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم في العجب. تزعر في ضابات غربة حافوا حياة الخنا والرجس فابتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. مجدنا صحوة من هو إمامها محمد عليه الصلاة والسلام. في حبلك الشهم في القس الهدى شرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. على جنازتنا خذ كل معركة أعلى الرؤوس التي في الله تخطط. ما هو دستورها القرآن والسنة. أي مسيرتها على اهتم الصراط المستقيم. من أعداؤها المغضوب عليهم والضالون الصليب ولجنة إسرائيل. إلى أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ادخلوها بسلام آمنين. من أعلى منا؟ من أحسن منا؟ من أسعد منا بهذا الدين؟ فلماذا يعلق علينا؟ ما هي جناية الأمة المسلمة؟ ما هي جناية الصحوة أن تعلقت بلا إله إلا الله؟ أهي مسؤولة عن ترويج المخدرات؟ أهي مسؤولة عن ترويع الأمن؟ أهي مسؤولة عن تهجير الأمة؟ أهي مسؤولة عن استيراد الأفكار من الغرب والتعليم وشحنها في الأذهان؟ أهي مسؤولة تتنابض ويتنستحيل؟ أهي مسؤولة بذبح لا إله إلا الله؟ لا، هذا رصيد محمد. جيوش بلاد أعدتها جيوش محمد فما عذرها ألا تعز محمد؟ ما عذر الأمة ألا تعز محمد وقد أعزها بجيوشه؟ يقول البرجوني طه إذا ثار إنشادي، يخاطب الرسول عليه السلام، هذا نزار شاعر حي في صنعاء، يقول طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري أنا ابن أنصاري. الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جبار فظهرت تحمى حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. إذا تذكرت عمار وسيرته فاظفر بنا إننا أحفاد عماري. هذه مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه. كان جيله يجلس الآن هنا لأن هناك جيل يجلس 20 ضعف عليكم في الكرة المنتخب الكأس، وجيل هناك يجلس على البلوت وما أدراك ما البلوت، وجيل هناك على جمع الطوابع، وجيل هناك على الشاطئ، وجيل هناك على الأرصفة المبادلة والضياء. أما أنتم فجلستم هنا، الله يرقبكم الآن، يقول لكم بعد دقائق فرحوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وأرضيتموني. يباهي بكم الملائكة يقول في البلد الفلاني في المكان الفلاني في المجلس الفلاني قوم اجتمعوا. فيقول الملائكة يا ربي يسبحونك. قال هل رأوني؟ في هذا فتح مسلم. قال ما رأوك، الله أعلم. قال كيف لو رأوني؟ قالوا كان أكثر تقديسا لك. قال وما يسألون؟ والله أعلم. قال يسألون جنتك. قال هل رأوها؟ قالوا لا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها لكانوا أكثر مسألة. قال ويستعيدونك. قال مما؟ والله أعلم. قال من النار. قال هل رأوا النار؟ قال ما رأوها. قال كيف لو رأوا النار؟ قالوا كانوا أشد السعادة. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. قالوا يا رب مع فلان مما جلس معهم هكذا. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم. ليس معنا إلا هذه المجالس، هي مجالس الإيمان، هي مجالس الجنة، هي مجالس الملائكة، هي الكنز الذي تلقاه من الأرض الأكبر. قال عطاء بن أبي رباح مجلس واحد من مجالس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس الله. أيها الأخوة انتهت المحاضرة، بحفظ الله ورعايته ونحن نطلب منكم دما هذه الليلة. مستشفى عسير المركزي يطلبكم أن تتبرعوا بدم من دمكم الطاهر. وأناس يشتاجون إلى الدم يجود بالنفس ينظن البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود. والتبرع بالدم أفضل من التبرع بالمال وهو أغلى من الذهب والفضة. وأنتم بحاجة أن تحيوا النفوس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلى الأسرة أناس ينتظرون قطرات منك أن تدفعها لتلقاها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجال ونساء توقفت حياتهم على قطرات دم تدفعه أنت في بنك ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يأخذونها منك ويدفعونها في شرايين هذا الرجل الذي أصبح صاب قوسين أو أدنى من الموت فينتعش بدمك فيعود حيا يأكل ويشرب ويسعد بالحياة كما سعدت بها. ومثل أن ابنك على السرير أو أخاك أو عمك فاعلم أنهم يحتاجون إلى دم. منطقة هذا فقريب من طبيب منطقة أبها لا يؤثر فيها سحب الدم لأنها ترتفع عن البحر 3000 متر فوق مستوى سطح البحر يزيد من تركيز الدم. وخصخونة الدم تعرقل دورانه في الجسم والتبرع يجعله سهلا ويجعل حركته منتظمة ويعينك إن شاء الله على حياة سعيدة. أنتم أبناء من تبرعوا بدمائهم في بدر وحطين واليرموك أحد وسكبوا الدماء وضربوا بها الأسفال وأنتم الآن لستم في جبهة ولستم في ثغرة. جبهتكم أن تدفعوا من دمائكم شيء قليل لأولئك الذين ينتظرونكم في مستشفى عسير المركزي والبقاء للأفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فادفعوا من دمائكم عسى الله أن يعوضكم بجنة عرضها السماوات والأرض وعسى الله أن يحرم دماءنا ودماءكم على النار. هذا ما نزل ومن أراد فليذهب للأطباء هناك وسوف يتم ذلك بعد الكشف عليه. ومن المبشرات أنهم سوف يمنحونه عصيرا مسكرا بعد أن يسحبوا الدم منه وشيء من البسكوت ليعوض عنه ما أخذ وهو مجاني والحمد لله. فعسى الله يسعدنا وإياكم في الدار الآخرة ويتولانا وإياكم في الدارين ويهدينا وإياكم صراطه المستقيم ولا يرينا وإياكم لا سوءا ولا مكروه ويحفظنا وإياكم بعين رعايته. ونسأله سبحانه وتعالى من أرادنا وأراد الإسلام بسوء أن يشغله بنفسه وأن يكفينا ضره وأن يهتك أسراره وأن يفضح أستاره وأن يجعل عبرة المعتبرين. اللهم من سلح على المسلمين سيفا فاقتله به واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم تولنا فيمن توليت واهدنا فيمن هديت ووفقنا لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.